لأنه كان في بالي خطة أنه أعودهم من الحين أنه أنا ماني موجودة، بحيث أنه لو يوم من الأيام قررت أني يعني أنهي حياتي ما راح يفقدوني، بكون أصلاً في آخر الأيام أريد أنا سحبت نفسي. فكنت يعني مبيت النية أنه في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني راح أسوي الطريقة الفلانية وكذا وكذا وكذا، على أساس أنه خلاص أنه طفح الكيل. فشيء الوحيد اللي كان يخليني كل يوم أرجع للمركز مع أنه أنا عارف أنه ما راح يفيدني، هو أنه أنا للحين أنا خايفة أني أموت، ماني مستعدة لهذه اللحظة.
بكم يا أصدقاء، اليوم حلقتنا مع موضي. موضي طالبة علم نفس تحكي لنا تجربتها مع أول زيارة لها كانت مع الأخصائية الاجتماعية، وبعدها زيارات مختلفة مع العيادة النفسية، وإيش الشرارة أصلا اللي خلتها تروح، أو إيش الحدث اللي خلاها تفكر أنه ممكن هي تحتاج المساعدة وتبحث عن حل لما تمر فيه، وكيف أنه أحيانا الكلمة اللي ما يحسب لها المختص النفسي أو ما يحسب لها المجتمع قد تؤثر على الشخص بشكل هو حتى لا يعرف أنها أثرت عليه. يعني تشاركنا كيف أنه تنظر هي لمشاكلها، وكيف هي تنظر للأمور اللي تمر فيها، وكيف تصغر الأحداث والمشاكل أنه هي أصلاً ما تمر بهذه الأشياء، وما المفترض تمر بهذه الأشياء، ويمكن تعتبر أنه هذا جزء من دراما أو شيء. فشاركتنا هذه التجربة كاملة من أول زيارة حتى آخر زيارة. لا تنسوا يا أصدقاء تقييم البودكاست على ايتونز، كذلك مشاركة الحلقات السابقة مع من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حاب يشارك تجربته معي هنا على البودكاست، أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو osama@wujdan.com. كل شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة. أي شخص حاب يدعم بودكاست وجدان بشكل مادي بالمبلغ اللي يقدر عليه، سواء دولار 5 أو 10 دولار، تجد رابط الدعم عبر منصة باتريون في وصف هذه الحلقة. وشكرا لكم، أنا أسامة الجيفان وهذا وجدان. طبعا أنت تخرجتي ولا لسه؟
لا لسه، بقيني بإذن الله السنة إلى ترم.
أي فتخصصك علم نفس؟
علم نفس صحيح.
وزرتي العيادة النفسية؟
ايه.
متى كانت هذه الزيارة؟
زرت انا العيادة النفسية اللي بمستشفى الجامعي، وكذلك زرت اللي بداخل الجامعة في فترات بينهم، يعني في فراغ بين الزيارة الاولى والزيارة الثانية. بحكم بالبداية اول ما بديت الاحظ انه انا عندي شيء انه لازم اروح، كان في محاضرة علم النفس المعرفي، فكنا نتكلم عن الذاكرة والأشياء المكبوتة وما إلى ذلك من هذه المواضيع. فكانت تمشي علينا الدكتورة بالترتيب إنه إيش تذكرين من طفولتك. فأنا إلى ذاك الوقت تقريبا كان عمري 21 سنة، كنت أعتقد إنه عادي إنه إحنا ما نتذكر أشياء من طفولتنا. لكن لاحظت إنه يعني تقريبا ممكن نقول كل اللي كانوا معاي بالمحاضرة كانوا يذكرون حتى الأناشيد اللي كانوا يقرونها بالروضة. بينما أنا يوم وصل الدور علي كنت أقول للدكتور وأنا جدا منحرجة إنه إلى ثاني ابتدائي أنا ما أذكر شيء، حرفيا ما أذكر أي شيء تقريبا إلا 3 ذكريات. فطلعت بوجهة تعبير شوي غريبة، خلتني شوي أشك إنه هل الوضع تمام ولا مو تمام. في العادة لما أطلع من هذه المحاضرة يكون أنا وزميلتي رهف نتكلم عن الأشياء اللي ذكرتها الدكتورة في الكلاس وما إلى ذلك، لكن في ذاك اليوم كان الموضوع يتكلم عن موضي إنه ليش أنا ما أذكر. بعدها انتكست تقريبا لأنه حاولت أني أغوص بذاتي أكثر إنه ليش أنا ما أذكر، طب إيش الأشياء اللي صارت. بديت ألاحظ نفسي إنه يكون عندي تقلبات مزاج وبعض الأعراض. فطرحت علي واحدة من الزميلات أنه أروح عند أخصائية اجتماعية في أحد الكليات القريبة من كلية التربية. هي نصيحتها كانت جدا جميلة ووقتها خلتني أستوعب أنه ما في مشكلة أني أطلب مساعدة، لكن نفس الشخص اللي أنا رحت أطلب منه مساعدة كانت هي أسوأ تجربة مرت فيها بحياتي. لما رحت عند الأخصائية أخذت مني معلومات جدا بسيطة ما كان نفس اللي أنا حاطته في بالي، طبعا هذه أخصائية اجتماعية في أحد الكليات مو المركز اللي عندنا، مركز التوجيه والإرشاد. فتقريبا حضرت عندها 3 أو 4 جلسات، كل نهاية جلسة أذكرها كانت تقول لي إن موضي ترى مشكلتك عادية، ترى ما فيك شيء، ترى بس مجرد مزاج بسيط، ويعني كانت تحاول تخفف علي. فوصلت مرة من المرات بأحد الجلسات قالت لي، تنهدت قبل ما تتكلم معي وقالت موضي ترى جد والله مشكلتك يعني أقدر أقول عنها شوي سخيفة، لأن أنا يجوني بنات يعني أبوها معتدي عليها بشكل جنسي، فأنت ما عندك مشكلة بشكل واضح، فأخذي هذا كتاب، ومدت لي كتاب اسمه السماح بالرحيل وطلبت مني أني أقرأ. طبعا كانت أول مرة في حياتي أطلع من الجلسة، وكنت مخططة أنه أنا خلاص أنه أبني حياتي، لأن في ذيك الفترة لما كانت كل شوي تقول لي مشكلتك عادية مشكلتك عادية كان أنا يزيد عندي جلد الذات. فتقريبا كانت هذه أول مرة أنا أطلب فيها المساعدة من شخص مختص.
المشكلة العادية إيش هي اللي تقول إيش المشكلة العادية؟
تقلبات المزاج، العصبية، أنه ماني قادرة أكون علاقات اجتماعية، كانت هذه كلها تقول أنها أشياء عادية تقدرين تتخطينها، أنه ما في إشكالية بهذه الأعراض اللي عندك أساسا.
فهي تقارن يعني أنه تقول أنه في ناس يجوني بنات في اعتداء جنسي أو تحرشات، فأنتي بالنسبة لهم ولا شيء يعني، فليش
يعني حتى كانت لهم إحنا ليش أنت مسوية زحمة وشارع فاضي، إنه خلاص عادي ترى ما فيك شيء، اقري لك كم كتاب، حاولي تعيشين لنفسك وخلاص. يعني كان وقتها الكلام جدا سهل لكن التطبيق جدا صعب.
طيب قبل الزيارة هذه هل كان في أشياء صايرة قبل في حياتك قبل اللحظة سؤال الدكتورة عن موضوع الذاكرة؟
تقريبا مو بشكل واضح بالنسبة لي أنا، يعني لما جلست مع نفسي وصرت أفكر اكتشفت أنه أساس المشكلة هذه معاي تقريبا من كنت في المتوسطة، بحكم أن وهذا تقريبا تفسير من عندي أنا، يعني لحد الحين أنا مو متأكدة منه، بحكم إفصال الوالد والوالدة، فأتوقع أن هذا شوي أثر على حياتي النفسية، بس لسه أنا ما أعرف إلى أي مدى هو أثر.
هو غالبا يعني يعني حتى في كثير من الحلقات لما أنا أسمع مثلا يعني حتى ممكن الناس يسمعون أنه يعني هل معقولة مثلا بس عشان هذاك اليوم صار هذا الشيء، وفي أيضا في حلقة من الحلقات بداية القصة كانت تتكلم أنه أخذت دي أتوقع أو دال في أحد المواد ويعني وتغير كل شيء في نهاية في يعني مع النقاش والحديث الحدث اللي صار في الجامعة هذا كان بس فقط أنه شرارة أو كان أنه يعني هي القشة التي قسمت ظهر البعير، ما هو بضرورة أنه يكون هو السبب الأساسي اللي خلى الأمور هذه تكون موجودة. وبعدين تكتشف أنه لا فعلا في أشياء صارت في السابق قد يتذكرها الإنسان وما يتذكرها، لكن بشكل أو بآخر سببت هل التغيرات المختلفة في حياته.
أنا كذلك أعتقد أنه هي يعني هذه المحاضرة هي كانت الشرارة اللي خلتني أفكر زيادة، لأنه دائما كان يصير أنه لما أجي أفكر بنفسي أسوي سكيب، لا مو مهم أفكر في موضوع، خلني أفكر بشيء ثاني، أنه في اللحظة الحين إيش المفترض أسوي.
طيب الآن لما أنت رحت للأخصائية أنت ليش طيب ما فكرتي أنه تروحي الأخصائية النفسية مش أخصائية اجتماعية؟
كنت أفكر أني أروح الأخصائيات النفسية الموجودة عندنا بالكلية، لكن كنت أواجه مشكلة أنه كيف لأنه أغلب اللي عندنا أخصائيات نفسية هم أساساً دكاترة يدرسون، فكذا ولكذا أنا بمر أنه في يوم من الأيام راح تدرسني، فالنظرة اللي تطلع من غير قصد الإنسان لهذه نظرة الشفقة أنا كانت جداً تزعجني، فكنت قاعد أفكر كيف بيقدرون يفصلون بين موضي اللي تجيهم في العيادة وبين موضي بالحياة الجامعية، فلكذا تجنبت كليتي. الكليات الثانية كانت يا أما تكون بعيدة يا أما إجراءاتهم غريبة، أوقات كثيرة كنت أروح للمكتب الأخصائي نفسي أساسا ما ألقى أحد، يعني أذكر أحد الكليات رحت كانوا مطفين الأنوار وكانت الموظفة نايمة، فنوعا ما جتني خيبة أمل وطلعت، لين آخر شيء توجهت للمركز الإرشاد النفسي على أساس أنه يكون في إخصائيات نفسية.
طيب هل تتذكرين يعني طبعا هو بيرتبط بالذاكرة بس قبل ما يعني أنا إيش الأشياء اللي مريتي فيها في سواء في المدرسة أو حتى قبل وكنتي تعتقدين أنه لا والله أنا أصلا من زمان كنت كذا، يعني أنا من زمان كان عندي مشكلة في تقلب المزاج أو من زمان أنا كنت أمر بهذه الأعراض بس الآن توني أنا أفكر فيها بشكل واضح.
بالنسبة للأوقات المدرسة يعني أساسا بالابتدائي خلنا نتكلم بشكل أدق، كان وقتها انفصال الوالدين شيء جدا غريب أو أنه كان غريب في مدرستي بس ما أعرف صراحة. فكان تقريبا بشكل شبه يومي كانت تناديني دائما المرشدة وأنها تسألني أنه يعني ما كانت تسأل من باب أنه أبغى أساعد، كانت تسأل من باب أنه أبغى يعني أشبع فضولي أنه كيف أنتم وضعكم بالبيت كيف ومن هذه الأسئلة. فلقيت أنه أنا عندي نمط أسويه أنه إذا شفت أنه ما انتبهوا لي أروح أجذب انتباههم لي كطفلة. فكنت بعض الأحيان أختلق بعض القصص أنه صار كذا صار كذا مع أنه هو ما صار هذا الشيء، لكن الجو موضي في المدرسة كنت دائما يعني أنا كنت أعتقد أنه كنوع من التصنع بس ما استوعبت أن هذا الشيء هو فيني، أنه شفت الطالب اللي يجلس في آخر الزاوية يحط راسه على الطاولة وبس يصيح طول الوقت أو مشتت انتباهها ما ينتبه للدروس، كان هذه أنا. بس أني كنت أعتقد أنه هذه أنا، أنه هذا شيء جدا طبيعي، تقلبات المزاج، أنه تقريبا كان كل فترة لي مجموعة من الصديقات أتعرف عليهم، علاقاتي الاجتماعية ما كانت جيدة، ف أعتقد أن هذا كان شيء طبيعي. يعني حتى كانت تجيني دائما بعض التعليقات أنه يا النفسية وراك قلب مودك يعني لا تصيرين مرة حساسة، فكنت أعتقد أن هذه الأشياء كلها عادية. بس حسيت أنه يوم دخلت الجامعة وبديت شوي أتعمق بالتخصص كان كأنه كذا صدمة في حياتي أنه لا وقفي شوي ترى هذا شيء مو طبيعي اللي أنت تحسين أنه هو عادي.
الانفصال صار في أي سنة تذكرين؟ أقصد في أي مرحلة عمرية؟
هو تقريبا صار قبل ما انا ادخل الابتدائي، يعني من ممكن صغيره هذا اللي انقال لي انا، بس انا عن نفسي من ذاكرتي اللي اذكرها انه من طلعت عديني وهم منفصلين عن بعض، يعني تقريبا صحيح من قبل ما ادخل الابتدائي وهم منفصلين.
والبيئه الان اللي انت الان كنت موجوده فيها، يعني هل انت كنت مثلا مع والدك او والدتك او تزوج والدك او تزوجت والدتك؟
لا كنت عايشة مع الوالد، وبالنسبة لي أنا كحياتي كانت أمي منعزلة جدا عن الصورة، أو أنه أنا اللي سويت لها يعني بعدتها عن حياتي بشكل جدا كبير، يعني تقريبا ما صارت علاقتي مع الوالد بشكل مرة كويس إلا من قبل 4 سنوات. توي الحين أحس أني تعرفت على أمي من أول جديد، هي ما منها تقصير بس أنه المشكلة كانت فيني أنا، انه انكم انفصلتم خلاص انت ما ابغاك في حياتي اطلعي منها لو سمحتي. حسيتها كنوع من الغضب كنوع من الانتقام بس انها بدون وعي مني.
ووالدك تزوج؟
اي بس بعدين يعني بعدها بكم سنه، فهذا الشيء ما كان مره مؤثر بالنسبه لي.
اي وكانت علاقتك مع زوجة والدك تعتبر لا باس بها يعني؟
اي جميله، لا جدا جميله.
هو يعني احنا يعني لما نناقش هذا الموضوع واهميته احنا لازم نفكر في العلاقه الاوليه بين الطفل وامه، لكن مدى تاثير هالتفاصيل اللي بشكل او باخر قد تحصل في كل مكان، لكن ما يعتقدون ان في تاثير عليها او راح لها تبعات ممكن احنا ما نعرفها، انه طفله هي الطفله هذه خلاص طلعت من بيت أمها وراحت عند أبوها، أبوها ما سوى لها شيء، زوجة والدها ما سوت لها شيء، أمها ما حضر أحد يعني، لكن هذا الانتقال اللي ما هو سهل على طفل أنه يترك الراعي الأول له وينتقل لراعي مختلف ويعتبر أيضا الجنس مختلف ولم ينتقل مع أمه انتقل مع والده، وهذه برضو في لها تفاصيل يعني تؤثر بشكل أو بآخر. فتجين أنت لما تتذكرين كل الأشياء اللي مريتي فيها بشكل أو بآخر مرتبطة بأيام الطفولة، اللي الآن بس لما دخلت الجامعة بديت تستوعبين أنه لحظة أنا اللي كنت أمر فيه ما كان طبيعي أصلا.
بالضبط. حتى كنت بعض الأحيان أعتقد أنه يعني لما كانت مثلاً الأساتذة يجون يسألون أنه كيف وضعك، طب كيف نفسيتك، طب مثلاً مين يمشط شعرك، مين يعطيك الأكل، هذه التفاصيل الدقيقة اللي تحسسك أنه أنت تفرق عن كل طفل آخر. مع أنه ممكن هذا الظرف العائلي يكون شيء جداً طبيعي وعادي، هذه يصير بعوائل كثيرة، لكن يعني حتى لو ممكن أنه أنا ما كنت مستوعبة هذه الأشياء بشكل واضح، اللي حولي كانوا يوضحونها لي أنه أنت غير، أنه الأطفال كلهم في كوم وأنت في كوم مختلف تماماً، أنت لك معاملة خاصة، نعطف عليها كلنا، عادي ممكن نصير أمك في يوم من الأيام. هذه الأشياء ما استوعبت أنها أثرت علي وعلى شخصيتي وعلى حالتي النفسية إلا يعني يوم وصلت 21 سنة استوعبت أنه هذه التفاصيل إلى الآن وأنا أتذكرها أحس أنها بعض الأحيان تؤلمني، أنه مثلاً في معاملة خاصة، يعني حسونك بالنقص حتى لو أنت ما حسيت بهذا الشيء، حتى لو أنت ما كان عندك هذا الشيء.
ويكون يعني هم يعتقدون أنه هذا يعني طبعاً يصير بحسن نية، أنه لا إحنا ممكن فعلاً نساعدها ولا نفيدها ولا ما نخليها.
إيه أنا متأكدة جداً أنه كان من حسن نية، لكن ما أعتقد أنه كان بطريقة مناسبة أنه ينقال للطفل بهذا الشكل المباشر، لأنه أي يعني اتفقنا أو اختلفنا بالنهاية هي راح تأثر فيه، ما أثرت فيه اليوم ممكن تأثر فيه بعد كم سنة قدام، وهذا الآن أشوفه صار لي.
إيه بالضبط، يعني الأمور هذه أنت ما شفتيها إلا بعدين. وهنا السؤال، أنه أنت لو ما دخلتي الكلية أو التخصص هذا ولو ما مريتي بهذا الموقف يعني بالذات، ما كان ممكن، يعني كان ممكن أنت تدخلين في دوامة مختلفة تماما، لأنه ما كنت راح تعرفين أنه هذا الشيء اللي بتمرين فيه الآن عمرك 21 22 24 كان جزء مرتبط منه بطفولتك وبأوقات سابقة.
صحيح.
طيب الآن بعد الجلسات هذه مع الأخصائية الاجتماعية إيش صار؟
بعد ما طلعت من عندها قررت أنه أحذف الترم الدراسي، كان طبعا أول ترم تقريبا لي بالجامعة أو ثاني ترم بهالحدود، أنهيت الترم لأني كنت أمر في حالة نفسية أساساً كانت سيئة، ومع كلامها ومقارنتها لي بغيري حسيت أنه جد أنت مرة دراما، يعني حتى كنت أمشي وأسولف مع صديقتي أقولها أنا مرة دراما كوين، أنه ما فيني شيء، جد شكلي أنا قاعدة أستهبل أو أنه قاعدة أجذب انتباه، ما كنت عارفة أنا ليش أصلاً قاعدة أمر بهذه الأشياء. فبعد ما أنهيت الترم الدراسي بديت نوعاً ما أسحب نفسي من أهلي، لأنه كان في بالي خطة أنه أعودهم من الحين أنه أنا ماني موجودة، بحيث أنه لو يوم من الأيام قررت أني يعني أنهي حياتي ما رح يفقدوني، بكون أصلاً في آخر الأيام أريد أنا سحبت نفسي. فكنت يعني مبيت النية أنه في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني رح أسوي الطريقة الفلانية وكذا وكذا وكذا، عساس أنه خلاص أنه طفح الكيل. لكن واحدة من صديقتي المقربة رهف قالت لي أنه أعطي آخر فرصة وروحي للمركز اللي عندنا بالجامعة، خليها هي آخر فرصة، خلاص إذا حسيت أنه بعدها ما نفع وقفي وسوي اللي تبين. بعدها انتقلت للمركز التوجيه والإرشاد على أساس أنه راح أقابل أخصائية نفسية. أنا متأكدة أن الأخصائية هذه ساعدت ناس كثير، لكن يبدو أنها ما وفقت في حالتي. كنت أتكلم معاها عن الأشياء اللي أنا قاعدة أمر فيها، خصوصاً أنه في ذيك الفترة كان توي جاية بتعرف على أمي، فأنا هي تقريباً نفس الشخصية، فكان في شد وجذب بيننا، فوصل أنه انقطعت علاقتي معاها تماماً ومدة سنة كاملة ما أكلمها وبس أجي أسوي الواجب الديني علي وأطلع. فكان هذا الموضوع مسبب لي شوي يعني زايد في حالتي النفسية. فكنت أتكلم مع الأخصائية أقول لها أنه أنا ما أبغى أكلم أمي، وأنه أتمنى أنه كلنا نختفي من حياة بعض، بحكم أني كنت جداً أحمل مشاعر غضب اتجاه أمي. كانت الأخصائية في كل جلسة تقريباً رحت لها 6 جلسات، كانت كل جلسة تقول لي بس أنت تعرفين أنه هذا الشيء ما يجوز، تعرفين أنه أنت ما عندك غير أمك، تعرفين أنه ربي ما رح يكون راضي عليك، كانت تجيب لي الأمور الدينية بشكل مرة كبير. فحاولت مرة ألمح لها أنه ما أبغى نتطرق للمواضيع الدينية، حسيت أنها ما فهمت التلميح، فأعطيتها إياه بشكل صريح أنه ما أفضل أن تتكلمي معي بالأمور الدينية. فانتقلت من الأمور الدينية إلى أنه ترى ما رح تقدرين تكملين في حياتك، أنت مصيرك تحتاجين أمك في النهاية. فكانت تلح على فكرة أنه لازم تتواصلين مع أمك، لازم تتواصلين مع أمك. فأذكر في آخر جلسة كنت جايتها وأنا فيني مشاعر حزن جدا شديدة. قلت لها أنه شوفي خلنا نتفق أنه الآن ما رح أكلم أمي تمام، وخلنا نلعب على بعض أنه أنا ما رح أكلم أمي طول عمري، أوكي؟ عالج المشكلة اللي هي فيني الحين، اللي هي الذكريات اللي أنا ماني قادرة أنساها مريت فيها يعني فترة الابتدائي لين الآن ماني قادرة أنساها، خلنا نعالجها مع بعض، ثم أنا تلقائي بروح أتسامح من أمي بروح أكلمها. سكتت كذا شوي بعدين قالت إيه بس أنت تعرفين أنت لازم تكلمين أمك. حسيت وقتها أنه ما ينفع الكلام معاها، وهزيت رأسي أنه صحيح كلامك صحيح، وكانت آخر مرة أدخل فيها المركز التوجيهي.
يعني كان النقاش جزء كبير منه مرتبط بأمك، وأنت تقولين أنا ما جيتك عشان أمي.
بالضبط، يعني كنت أقول لها أنا أعرف أن المشكلة الأساسية هي أمي، لكن أنا ما لي رغبة أتكلم فيها، أنا قاعد أقول لك عالجي المشاكل الثانية لأني أنا عارفة أن هي بتعالج المشكلة الأساسية. لكن أساسا كان في ملاحظات جدا كثيرة على المركز، يعني من ضمنها أنه مثلا لما كنت أتكلم معاها لما يرن جوالها كانت تناظر الجوال بعدين تنسى الكلام أنا كنت أقوله. فكم مرة حاولت أني أتأكد هل هي تنسى أو لا، كنت أقول لها معلش نسيت إيش كنت أقول، فكانت تجيب لي كلام أنا قلته بأول الجلسة. فكانت هذه الأشياء تعطيني أنه موضي وقفي، بس أني الرغبة بالانتحار كانت جدا زايدة عندي، لكن بنفس الوقت أنا كنت خايفة أني يعني أسوي هذا الشيء. فشيء الوحيد اللي كان يخليني كل يوم أرجع للمركز مع أنه أنا عارف أنه ما راح يفيدني هو أنه أنا للحين أنا خايفة أني أموت، ماني مستعدة لهذه اللحظة.
طيب هل كنت تعرفين سبب وجود هذه الرغبة؟
بصراحة لا، ما كان يعني بالنسبة لي واضح، وحتى الآن يعني لما أمر بانتكاسات وتجيني هذه الرغبة أساسا ما تكون مشاعري واضحة بالنسبة لي أنه ليش أنا قاعدة أحس كذا، طيب ليش أنا قبل شوي ضحكت والحين على طول نفست. في أشياء كثيرة بالنسبة لمشاعري ما هي واضحة وضوح الشمس بالنسبة لي.
هو جزء مرتبط أنه يعني يعني أنا ممكن أمثله كوجود الانفصال بينك وبين يعني بين جسدك وبين يمكن بين ماضي. أنه جسدك لم ينسى بعض الأشياء، فعقلك أيضا لم ينسى كثير من الأشياء، وهو من يقرر أنه لا يستطيع أنه يستمر في هذه الحياة، وهو ما عنده القدرة أنه يعرف ليش هو جالس يفكر بهذه الطريقة. أنت الوحيدة اللي راح تعرفين. ففيه زي الـ يعني في زي الشيء كذا الأسود المختفي من الذاكرة هو السبب الأساسي اللي يخلي هذه الرغبات موجودة بس ما تعرفين.
صحيح صحيح. إيه
طيب أنت كم الجلسات الآن لما خلصتيها مع طبعا هذه كلها الأولى كانت في الجامعة والثانية كانت في الجامعة؟
صحيح.
خلال الفترات هذه ما بين المرة الأولى والمرة الثانية، من الناس اللي كانوا يعرفون الزيارات هذه؟ كانت فقط صديقتك أو في غيرهم؟
إيه لا بس صديقتي.
وكيف يعني الناس الآن لما يشوفون موضي إيش كان كلامهم عنك؟ لا نقول الناس اللي يعرفون مريت ولا مريتي، لا هم إيش ينظرون لموضي وأنت كيف تنظرين لنفسك؟
قصدك الآن بهذه اللحظات إنه من غير ما الناس تعرف إنه أنا وش كنت أعاني من إيش الكلام كانوا يقولون عني؟
لا في هذاك الوقت في 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 وقت زيارتك وفي وقت التقلبات اللي كنت تمرين فيها. إيش هم ينظرون للماضي؟
بالنسبة للعائلتي يعني الناس المرة مقربين مني كان في الغالب لما تجيني هذه التقلبات يا أنام يا أنعزل. فما كنت أسمح لأحد أنه يدخل هذه المساحة الشخصية ويشوف من قريب الماضي وش اللي صار. فما كان في ملاحظات كثيرة أنه مثلا أنه أنا قاعد أمر بمعاناة نفسية أو من هذا القبيل، بالعكس حتى بعض الأحيان كنت أحس أني أنا متناقضة، وكنت لما أسوي هذا الشيء كنت يعني أغضب من نفسي بطريقة غير طبيعية، أنه صديقاتي مثلا كانوا يعرفون أن أنا تخصص علم النفس، فبعض الأحيان كانوا يجون يتكلمون عن مشاكلهم يطلبون نصيحة، وكنت يعني بعض الأحيان تكون في مشاكل قريبة مرة من مشاكلي كنت أعطيهم نصايح، بس بعد ما يروحون أجلس كذا أفكر مع نفسي طيب ليش أنت مو قادرة تطبقين هذا الشيء مع نفسك؟ فكانت تجيني مشاعر أنه بس شاطرة على غيرك بس أنت مع نفسك تصرين غبية شوي بتخصصك، ما أنت بقادرة تتصرفين، يعني ما أنت بقادرة تتحكمين. مع أنه يعني كان لما يجون الناس يتكلمون معي عن مشاكل كنت أحس لحد الحين مشكلتي سخيفة، يعني كلمة الأخصائية لحد الآن وأنا راجع عند دكتور مرة كويس لحد الآن تيجي مضحيان أروح لأقول أنا مشكلتي سخيفة، ما عندي مشكلة أساسا، أنا ما فيني شيء.
فأنت كنت أفضل شخص للناس بس مش لنفسك.
بالضبط، كان هذا الشيء يزعلني أوقات كثير، يعني حتى بالنسبة لعائلتي لما أحد منهم يمر بشيء كان موضي نطت أول واحدة تساعده، بس طب ساعدي نفسك، ما أقدر أسوي هذا الشيء، يعني كنوع أني ماني قادر أتصالح مع ماني قادر أمد لنفسي يد المساعدة، أحس أنه لا لسه أنت ما فيك شيء، خلاص بطلي دراما. يعني دائما لما كنت أكلم نفسي أقول بطلي دراما بطلي دراما.
جزء منه قصتك أنه هذا اللي يعني بناء طبعا على الكلام اللي قالته أنه في ناس يمرون بشيء أعظم بس أنت جالسة تسوين الدراما هذه زيادة.
بالضبط. إيه
طيب بعد المرة الثانية هذه إيش صار؟
وقتها مريت بترم دراسي كامل، كان عادي، موضي من برا نفس ما هي، ما تغيرت، مستواها دراسي نفس ما هو، نفسيتها كل شيء نفس ما هي، بس لما موضي تصير لحالها تكون هذه لحظة رعب بالنسبة لي، إنه وش اللي قاعد يصير معي، إيش الأشياء تصير بالضبط، طب أنا أبغى أروح أساعد نفسي بس شكله كل الأخصائيين اللي عندنا ما هم قادرين يتصرفون، أو إنه بس يعني حتى أذكر مرة قلت صديقتي إنه شكلهم أخصائيين بس بالاسم، فأنا ما رح أروح لأحد هو ما هو فاهم معاناتي وقاعد يقارني بمعاناة شخص ثاني قد تختلف يعني مشاعرنا أنا والشخص اللي قاعد تقارنني فيه. فمريت الترم دراسي كنت ما أبغى أساعد نفسي، بطلت، وقفت. كل مرة كانت تجيني هذه التقلبات كنت أفتح الملاحظات بجوالي وأكتب بطلي دراما، ما فيك شيء ما فيك شيء، يعني حتى بعض الأحيان كانت تجيني هذه نوبة المشاعر الغريبة بوسط الكلاس، فكنت أضطر أن أسحب انتباهي من المحاضرة وأحطها على الكتاب اللي قدامي وأكتب بطلي دراما بطلي بطلي بطلي. فكانت كلمتها لحد الحين يعني تلاحقني أنه ما فيك شيء ما فيك شيء، فكنت أكتب على نفسي أنه ما فيك شيء. فلما جلست هذه الفترة الطويلة أنه كل ما جتني هذه المشاعر أكتمها غصب، أنه أنت الحين عندك رغم أنك تصحين تروحين تضحكين غصبا عنك، حتى لو أنت ما ودك تضحكين تضحكين، فكنت أطلع المشاعر عكس اللي أنا أبغاها. فاكتشفت بعدين أنه جتني سلسلة من الأمراض النفس جسدية، يعني تقريبا لأني ما كنت قادرة أطلع مشاعري جسمي أخذ هذا الشيء ويعني قرر أنه هو اللي يطلع هذه المشاعر. فكنت تقريبا في كل أسبوع يطلع لي شيء جديد، مناعتي صارت جدا ضعيفة، في أشياء غريبة صارت تطلع لي ما أدري من وين طلعت أساسا، ما كانت موجودة فيني. لين يعني بعدها بفترة قررت أنه أروح المستشفى الجامعي
اللي زيارة قصتك العيادة النفسية.
أي العيادة النفسية قررت أني أزورها بعد كان في واحدة من صديقاتي تمر بحالة نفسية جدا سيئة، كانت تفكر أنها تنتحر، فكنا أنا وزميلتي دائما نقولها روحي راجعي روحي سوي، فساعدناها أنها تروح تتعالج عند هذه الأخصائية وكانت دائما تمدحها. فصارت بعدين أنه بدل ما حنا ساعدناها وراحت هي الأخصائية صارت هي تساعدنا أنه إحنا نجي عند هذه الأخصائية. فأذكر يوم رحت على أساس أنه أقدم طلب أنه أدخل الجامعي كان لازم نمر يعني بسلسلة مرة طويلة، يعني أمدى الشخص انتحر وخلص وأنا لسه ما وصلت للأخصائي، كان أول شيء لازم أروح للعيادة الصحية اللي عندنا بالجامعة وأضطرني أحكي كل الأشياء الدكتورة قدامي. حتى أذكر نظرتها أنه قالت ما فيك شيء ما عليك، بس أنه بحولك بس يعني أنه إن شاء الله ما فيك شيء. حتى أذكر أنه كان في يعني كنت هجومية معاها، كانت تقول لي قولي له أنت وش قاعد تحسين فيه، أقولها بس مزاجي متقلب. طب إيش قاعد تحسين فيه بالضبط، أقولها ما لك حق أنك تعرفين. كنت خلاص بنيت حاجز بيني وبين أي إخصائي يحاول أنه يدخل يشوف أنا إيش قاعد أحس فيه، احتياط إذا كنت زي اللي قبل فمن الحين أشيلك على طول. فوقتها حولتنا، بس تقريبا التحويل كان ياخذ من شهر إلى شهرين، بحكم أن بعد شهر من تقديم الطلب لازم أعرض على لجنة تقييم على حسب اللي فهمتها، بعد ما أعرض عليهم هم يحددون مين الأخصائي اللي أنا أحتاجه، هل أنا أخصائي هل أنا مثلا أحتاج تحليل نفسي، هل أنا أحتاج معرفي سلوكي، فيكون القرار بين يديهم. لكن صديقتي كانت تراجع عند الأخصائية النفسية، كانت بالتحليل النفسي، ساعدتنا أن كلمت الأخصائية دايركت ودخلتنا عندها بالمواعيد بدون ما نمر في هذه العملية الطويلة.
العملية هذه الآن هي فقط لأنه أنت من 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 منسوبي الجامعة يعني؟
إيه. إذا ما أنت من منسوبي الجامعة ما راح تقدر أساساً تدخل في هذه العملية كلها، أساساً ما راح تقدر تدخل في الجامعة من الأساس.
طيب الفترة ها يعني أنت كم جلستي من زيارتك الثانية حتى بداية زيارتك للجامعة؟
سنة.
خلال السنة هذه إيش الأشياء اللي صارت وحسيتي أنها فعلا إما أنها زادت الحالة سوءا أو أنها طلعت أشياء أنت ما كنت متوقع أنها تطلع بسبب أنه أنت ما قدرتي تتعاملين مع هذه الأشياء؟
بالنسبة للسنة اللي جلست فيها بدون علاج نفسي، صراحة أنا لحد الحين ما أذكرها، لأنه كأنه نمط عندي أنه الذكريات السيئة على طول أنساها، فبالتفصيل ما أذكرها، لكن أذكر أنها كانت سنة جدا صعبة، يعني كانت من أكثر سنوات رعب بالنسبة لي، أنه أنا بقوم بكرة، طيب ما أدري أنا بكرة إيش بزين، طيب ليش أصلا أقوم، طيب ليش أصلا دخلت هذا التخصص وأنا ماني قادر أساعد نفسي، كيف بعدين بساعد غيري، طيب أنا أساسا من جوا محزوزة، كيف بعدين لما يجيني شخص يعاني من نفس معاناتي أنا بقدر أساعده. فكان دائما أنه يعني حتى بهذه السنة ما كنت أنظر نفسي من نظرة أنه أنت تستهلين مساعدة، لا، كانت من نظرة أنه عيب أن أنت أساسا علم النفس، المفروض أنت ما تكوني في هذا التخصص، لأن أنا متأكدة أنه بعدين لو بيجيك حالة ما رح تقدرين تساعدين، لأن أنت أصلا ما ساعدتي نفسك، على أي أساس أنت دخلتي هذا التخصص، أساسا مو هذا مكانك. فكان شعور مزعج أنه أنا أعرف أنه أنا أحب علم النفس بس ماني قادر أساعد نفسي، فصارت تجي ذا الأفكار، غير أنه أساسا في المحاضرات اللي كان يتكلمون عن مواضيع تخليني أستوعب نفسي أكثر، زي مثلا بالنظريات الشخصية لما كانوا يتكلمون عن خبرات الطفولة وهذه الأشياء، حرفيا ما كنت أفهمها، أتوقع أن مخي كان يسويها كحيلة دفاعية، ما دشت الموضوع بالضبط، بس أني ما كنت أفهم الدكتورة أصلا مش قاعدة تقول، كأتوقع كنظام الحماية نفسي، حتى بالمواد يكون فيها اضطرابات علم النفس المرضي هذه الأشياء، كنت أدخل الكلاس ما أفهم ولا كلمة من اللي تقول الدكتور، اللي حرفيا ولا كلمة، مع أنه أنا هذا مو طبيعي، فكنت أضطر لما أطلع من المحاضرة تيجي ترجع تشرح لي كل شيء من أول جديد. فصراحة كانت سنة جدا سيئة بالنسبة للماضي، يعني كانت صعبة على جميع الأصعدة، سواء من ناحية الجسدية أو من ناحية النفسية، كنت قاعدة أتضرر وأذبل، بس للحين ما رحمت نفسي، ما شفت أنه لا أنت تستهلين، يعني حتى أذكر لما بديت أراجع عند الأخصائية كنت أوقات تمسك معي هذه المشاعر، أقول لها خلاص خلي أحد ثاني يأخذ موعدي، في ناس تستاهل أكثر مني، أنه أنا أصلا ما أدري أنا وش سالفتي، ماني قاعدة أمر بشيء أساسا. فلو بعطي اسم لذيك السنة أعتقد أنه كانت سنة جلد ذات، أنه 24 ساعة أنقد نفسي، أجلد نفسي، أنه ليش أنت تسوين كذا، ليش تفعلين كذا، ليش تفكرين بهذه الطريقة، وكانت سنة كلمة بطلي دراما.
هل كنتي تعتقدين أنه أنت تستحقين الأشياء اللي تمر لك كعقاب؟
بصراحة ما عندي فكرة، يعني ما قد مرة فكرت بهذه الطريقة، بس أني كنت أعرف أنه ما أستحق المساعدة، لأنه أساساً ماني قاعدة أمر بشيء، أنه هذا كله من مخي، أنا قاعدة حساسة بزيادة، يعني أساساً هذه الكلمة كانت تنقالي كثير وأنا مراهقة، أنه موضي مرة حساسة، ترى موضي ومدمعة، فكان يعني أنه لا ترى جد موضي والله ما فيك شيء، حتى لما كنت أجلس أكلم نفسي أنه ما فيك شيء، والله ترى أنت بس حساسة بزيادة، وتقلبات مزاجك أنت اللي أنت تقلبين مزاجك بنفسك، تقدرين أنت تتحكمين فيه، مو مزاجك هو اللي يقلب فجأة.
طيب خلال السنة هذه إيش الـ يعني الـ الـ العادات أو الطرق التعايش مع هذا المزاج؟ أكيد أنه طلعت عندك أشياء خلاص أنت أساس أنه تسحبين نفسك من هذا التقلب، وشيء تشغين نفسك بشيء ثاني، سواء كان شيء كويس أو مش كويس، بس أنه أنت أساس أنه تخرجين من هذا من هذه الدوامة أنه تكونين طول الوقت مشغولة بأي شيء. فهل أنت مريتي بهذه التجربة أيضا؟
كنت في الغالب لما تجيني هذه المشاعر الغريبة كنت دائما أطيح نفسي بالدراسة بشكل مرة كبير، أغمس نفسي فيها أنه عادي يعني. وحين حتى أذكر مرة كنت أمر مشاعر جدا سيئة، وكان من بكرة عندي اختبار شهري وما كنت قادرة أذاكر، يعني قاعدة فاتح الكتاب وقاعدة أحاول أقرأ بس ما في شيء قاعد يدخل مخي، ماني قادرة أفهم أني أنا الحين ما هو وقته بالنسبة لي أني كنت أذاكر. فأذكر على أساس أنه أشغل نفسي من هذه الفكرة، دخلت على جروب الشعبة وقلت لهم مين يبغاني أشرح، أنا مستعدة أشرح لكم كل الكتاب. وفي بنات كثير جوني بالخاص أنه اشرحي لنا، فأذكر أني كنت أسجلهم الفويس بعدين أقفل الفويس وأروح أكمل صياح وأرجع مرة ثانية أكمل شرح. مرة من المرات أذكر أن يعني كنت أذاكر وأنا أصيح أنه لا ما تصحين، وقفي وأقري أدرسي، لا تسوي، انتبهي تطلعين مشاعرك. فأكثر حيلة اللي هي كنت أسويها أنه إذا جت هذه المشاعر يساوي نكبر في الدراسة بشكل أكبر، لين بعدين ما صارت تنفع أساساً هذه الحيلة، ما صارت تسوي شيء، يعني سواء أنا انشغلت بدراسة ما انشغلت ما عاد تنفع معي.
فهذا النوع من أنه التقلبات اللي أنت كنت تمرين فيها، يمكن أحد أهم الأسئلة الغير مفهومة أنه ما في سبب الآن يعني في وقتي الحالي يخليني أمر بهذه التقلبات.
يعني بالضبط، حتى أكثر كلمة كنت أقولها أنه بالجامعة أنت كويسة، عندك علاقة مع صديقتك مرة كويسة، علاقتك مع والدينك كويسة، ليش أنت طيب الحين زعلانة؟ يعني بعض الأحيان نكون طالعين مثلا ومع عائلتي ونكون مثلا مبسوطين، أنا من برا قاعدة أوضح أنه أنا سعيدة بس أنا من جوا ما أحس بشيء، يعني كنت أحس بفراغ، بعدين يعني تروح كل الطلعة وأنا جالسة أفكر طيب ليش أنت قاعدة تحسين كذا، لا شكلها صدق أنت دراما. فكان دائما هذا التفكير أنه ليش، ما في شيء قاعد يصير، ما في عندك مشكلة في حياتك، ما عندك أي عقبة، ما في شيء واضح بالنسبة لي.
وكيف كانوا يقولون عنك زميلاتك ويعني الدكاترة في الجامعة عن موضي من ناحية أكاديمية؟
كان هذا الشيء برحان يزعجني، أنه مثلا لما مثلا أتناقش مع أحد الدكاترة وتقول موضي أشوفك مستقبل مرة حلو، كنت مرة أحس أني أنا مرة مبسوطة أن في أحد شاف هذا الشيء، بس بعدين أول ما أطلع أقول يو مسكينة ما تدري، لا أنا ما رح أقدر أصلا أمسك حالة، ما رح أقدر أكمل بالتخصص أصلا، تقولي آخر السنة أنا بطلع من التخصص بروح أدخل أي تخصص ثاني أنا ما أحبه. حتى مثلا في أحد المرات واحدة من زميلاتي قالت لي كان الترم اللي قبله كنت حالة نفسية كويسة بس الترم اللي بعده بديت أذبل شوي، فجتني مرة أعطتني هدية وقالت لي إنه لا تصيرين كذا حزينة، إذا صرتي حزينة ترى كل الشعبة تتأثر. يوم قالت لي ذا الكلمة جد أنا مرة كنت سعيدة وصنعت يومي ذاك اليوم، لكن بعدها ضايقت إنه يو ليش أنا وضحت إنه أنا زعلانة، فصار رجعت النظام إنه أنت زعلانة لا تصيري، يعني وأنا ما كنت أوضح إنه أنا زعلانة بس إني أكون هادية مثلا أهدى من قبل. خلاص هم حسوا أنه مثلا أنت مضايقة وأنت فيك شيء، يلا أبدي خليك كذا مليانة طاقة بحيث أنه ما حد يحس. فكان نوعا ما حياة الجامعية تضغطني أو حياة الأكاديمية تضغطني بشكل مرة كبير، أنه في كل مرة أحد يلاحظ هذا الشيء أروح أسوي عكسه بس عشان أثبت لنفسي أنه ما فيك شيء، وأثبت لغيري أنه ترى ما في شيء، أنه عادي بس أنا اليوم مصدعة ما نمت زين. حتى دائما كانت هذه الأعذار لما أحد يسألني وش فيك موضي اليوم، ما نمت زين أمس، مصدعة شوي، فيني زكام، في أطلع لهم أي عذر من تحت الأرض، أهم شيء أني ما أعترف أنه أنا تعبان.
وجزء منه يعني الآن لك مثلا أنت سنوات كنت مثلا تمرين بهذه المشاعر بهذه الأفكار، ولما قررتي أنه أنت لا الآن أنا في مرحلة أحتاج مساعدة، فكل مخاوفك اللي أنت كنت خايفة منها تحققت، أنه أحد يقول لك دراما أو أنه ينظر لك بنظرة الشفقة أو العطف اللي أنت ما تبغينه. فيعني زيارتي لهذه الأخصائية أكدت لي أنه فعلا أنا كنت على صواب، أنه ما فيني شيء، فأنا لابد أني أستمر على أنه أقول ما فيني شيء، حتى خلاص أنا أصلا ما أعرف إذا فيني ولا لا، بس خلاص التجربة هذه أثبتت لي أنه أنا فعلا أنه كل الناس صح وأنا غلط.
صح.
طيب زيارتك الآن للجامعي رحتي للأخصائية اللي أنتي كنتي اللي كنتي كنت تبغينها في بالك؟
أي
كم متى هذا؟ متى كانت الزيارة؟
تقريبا من سنة في هالحدود.
طيب كيف كانت هذه الزيارة؟
المفترض واللي أنا كنت حاطة في بالي إنه موضي لما تروحين عند الأخصائية لو سمحتي طلعي علم النفس برا الباب وادخلي كتعبانة كواحدة أنت قاعدة تمرين معانا. لكن لقيت إنه أنا عندي مقاومة جدا عالية إنه لا بدخل وبصير ناقدة للأخصائية. الأخصائية مثلا سوت هذا الشيء, ليش فعلت كذا, ليش حطت كذا, ليش نظرتني بهذه النظرة, طيب ليش ما سألتني السؤال الفلاني. فما كنت قادرة أدخل وأوضح مشاعري بشكل صحيح إنه أنا تعبانة, أنا أمر بالشيء الفلاني. لا يعني حتى جلسات كثيرة كنت أروح هناك بس عشان أستفزها عشان تعطيني ردة الفعل اللي في بالي, ووقتها أقول ها شفتم ما فيني شيء, هي ما تعرف تشتغل وأنا برضو دراما. يعني حرفيا أحس أني ضيعت عليها وقت وضيعت على نفسي وقت أني بس كنت أروح هناك وقاعدة أقاوم هذا الشيء أنه أنا تعبانة أنا فيني شيء.
طيب إيش وشي كم جلستي مع الأخصائية أنت؟ كم أخذتي من جلسة؟
تقريبا 10 جلسات 12 جلسة شيء زي كذا.
كانت كل كم؟
كل أسبوع مرة, بعدين يوم تحسنت حالتي شوي صار كل أسبوعين مرة.
طيب الآن مع الأخصائية هذه فأنت ممكن شوي كل ما حاولتي أنه أنت تثبتين وجهة نظرك كانت تعكس وجهة نظرك, فما كانت مثلا ردت فعلها, ما كانت ردت فعلها
بالضبط يعني بعض الأحيان لما كنت أحاول أني أنرفزها كانت هي جدا باردة. فكان شيء يرفع ضغطي زيادة أنه ليش أنت ما تنرفزتي لحد الحين, ليش أنت ما قلتي لي نفس الكلام اللي هم كانوا يقولوا لي أنه موضي ترى والله ما فيك شيء. بصراحة أنا حبيت في هذا الشيء أنه يعني كانت فاهمة شخصية اللي قدامها, وكانت حتى بأول الجلسات بالرغم من أنها يعني من نفس جنسي لأني ما قدرت أشيل النقاب عزيز أنه ما أبغى تشوفين وجهي, بحيث أنه لو بيوم تقابلنا بالجامعة ما أبغاك تكوني تعرفيني, أنه أنا أشوفك وعرفك بس أنت ما تعرفيني. فواحدة من الجلسات ما كنت قادرة أني أتكلم معاها, يعني كنت حاطة جدار حماية جدا كبير, فاضطرت أنها تناديني بجلسة بعدها مع أنها ما هي جلستي اللي إحنا متفقين عليها, وجلست معي تناقش قالت أنه الحين أنت من إيش خايفة, ويعني حتى أنا كنت أسمي ذيك الجلسة جلسة تأديبية أنها جلست معي وحاولت تعرف أنه وش فيني أنا بالضبط, ليش أنا خايفة, أنه التجارب اللي أنت مريتي فيها شيء والحين أنت بتمرين في شيء مختلف تماما. فنوعا ما بعد ذيك الجلسة قدرت شوي أني أشيل المقاومة اللي عندي وأعترف أنه أوكي أنا تعبانة صدق أنا أحتاج مساعدة نفسية.
كم جلستي حتى توصلين لهالمرحلة؟
ما أعتبر نفسي صراحة وصلت لها بشكل كامل لأنه لحد الآن تجيني هذه النوبات أنه لا أنت ما فيك شيء.
إيه بس متى سمحتي لها أنه تبدأت أنه أنا فعلا أحتاج مساعدة؟
تقريبا على آخر الجلسات, يمكن على الجلسة 7 أو 8 حسيت أني بديت أسمح لها أنه يلا ادخلي شوفي مين موضي أنا الحين أقدر أتكلم معك, بس أني مع ذلك كنت حذرة جدا معها, يعني كان لسه التجربة اللي مريت فيها مع أخصائيات تطلع كشوي في بالي, بحيث أنه أبغى أقول هذا الشيء بعدين أخاف تقول عني دراما, لا خلاص خلني أبطل أقوله.
فكثير من المعلومات والأحداث يمكن ما كنت تذكرينها على أساس أنه أنا خاف من ردة الفعل هذه.
إيه يعني تقريبا جلساتي معاها في أشياء كثيرة هي ما كانت تعرفها بحكم أن المشكلة كانت مني أنا, أنه أنا اللي ما كنت أبغى أدلي بهذه المعلومات, معني أنا أعرف أني أنا لو قلتها هي بتساعدها كثير مرة بالعلاج, بس تخوف كذا فيني أنه ما أبغى أقولك إياها.
طيب كيف طيب إيش الأشياء اللي يعني بعد هذه الجلسات بدأ يضح لك على الأقل ليش أنت تمرين بهذه الأشياء, وإيش أصلاً التجارب هذه وإيش ارتباطها فيك, وهل بدأتي تفهمين وإيش جالس يصير معك؟
لحد الآن يعني ما أعتقد أنه أنا وصلت يعني الفهم كامل تجربتي أنه على أساس أعرف أنا ليش قاعد أمر بهذه الأشياء, لكن ممكن نقول مبدئيا ان وهذا كلام الدكتور الاخصائيه والطبيب اللي انا قاعده اراجع معه، انه انا عندي مشاعر غضب بس هذه مشاعر الغضب مو قاعده تطلع بالشكل الصحيح. فتطلع يعني يعني مفترض انه لا عفوا ان انا عندي مشاعر حزن قاعده تطلع على شكل غضب. فالكذا هي تطلع بشكل انه عصبيه فجاه، انه ممكن امزح انا وصديقتي وتقول لي كلمه جدا عاديه اللي مره عاديه انفس واقلب 180 درجه. فهي في الاساس مشاعر حزن بس انا ماني قادره اطلعها وانا قادره اقولها للشخص الصحيح. يعني مفترض انه اني انا مريت بواحد اثنين ثلاثه اروح للشخص اللي سبب لي هذا الشيء واعترف له انه ترى انت سببت لي واحد اثنين ثلاثه، لكن اني ماني قادره اسوي هذا الشيء وارى انه ما في داعي منه، فصارت تترجم لمشاعر غضب، فبالتالي تطلع بشكل مزاج متقلب. يعني حتى مزاج متقلب مو انه انا اكون سعيده ثم فجاه اكون حزينه، هو انا احس بحزن بداخلي لكنه يطلع بشكل انه انا معصبه لا حد يكلمني الحين.
فتفسير يعني انه انت كيف تفسرين المشاعر هذه الحزن، ما تتعامل معها، ما تخرج على حزن بقدر ما تخرج على
بشكل غضب،
بشكل غضب، انه انت عندك مشكله مع ال 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 كيف انه تفسر هذه المشاعر. يعني هي هنا الاشكاليه الاساسيه.
وفي بعض الاوقات لما ما اقدر اطلعها حتى على شكل غضب راح تطلع على شكل يعني تعب في جسمي، يعني يا اما ان تلتهب معدتي، يا اما انه تجيني فجاه حرارات، يعني تبدا تطلع هذه الاعراض الجسديه. يعني حتى كثير اوقات لما كنت انه انا الحين تعبانه مثلا صدق انا احتاج رعايه طبيه، استحي اروح اقول لها لي ترى برضو انا اليوم انا تعبانه عادي تودوني مستشفى، انه بيحسبوني يعني انه جاز للوضع انه كل شويه انا اروح المستشفى كل شويه تلقى رعايه طبيه. ف أوقات كثيرة كنت يعني أتجاهل أنه أنا قاعدة أمر بشيء جسدي، فخلاص أسوي له سكيب بعد هو الثاني.
طيب هل جزء من الشيء اللي أنت تمرين فيه هو رغبتك الشديدة في عدم سماع آراء الناس حولك؟ يعني المشاعر اللي أنت تمرين فيها الآن والأفكار والمخاوف، أنه أنت ما تبغين أحد ينتقد موضي، ما تبغين أحد يعلق على موضي، ما تبغين أحد يقول رأيه على الموضي، فلذلك لابد أنه أنا أحمي نفسي من هالمشاعر وهالأفكار اللي ممكن تجي من كثير من الناس.
أي صحيح.
طيب كيف الآن يعني بعد العشر جلسات هذه كيف أنت بعد ولما تقارني بقبل الجلسات؟
هو أنا وقفت جلساتي مع الأخصائية لكن يعني بشهادة الجميع هذه الأخصائية يعني جدا كويسة، والحد الحين لما يجيني شخص قريب من مشكلتي أقول ترى أنا جربت الأخصائية فلانية روحي لها ترى ممكن تساعدك. لكن أنا كموضي من بعد آخر جلسة طلعت وأنا كانت حالتي نفسية جدا مضطربة، يعني حتى أذكر أني دخلت في مود أسبوع كامل، كنت أنام نص اليوم وإذا قمت أكون أبغى أصيح يعني بس أني ماني قادرة. فكانت برضه هذه ثاني مرة أنا أفكر بجدية أنه أنهي حياتي، بس أنا ما كنت عارفة ليش. قد يكون أن أنا وهي تكلمنا عن شيء في طفولتي ذكرني بشيء بدون وعي مني فانتكست هذه الانتكاسة، بس بعدها تحاشيت أني يعني أروح لهذا الإخصائي فوقفت جلساتي لأنه لسه أنا خايفة من اللي أنا بكتشفه.
طيب طلع لك بوادر، إيش الشيء اللي ممكن أنت خايفة منه؟
لا للأسف، يعني انه اساسا في كل جلسه كنت انا اروح كنت اقول لها تكفين خليني اتذكر، انه ابغى اعرف وش اللي صار بطفولتي يعني خلاني انسى كل هذه الاشياء او ليش انا قاعده امر بالحاله النفسيه هذه. بس يعني اعتقد برضو ان قله المعلومات اللي انا كنت اوضحها هي بنفسها ما كان لها رؤيه واضحه، فيظل ان المشكله ترجع فيني انا انه ما وضحت لك بالشكل الكافي، فبالتالي انت ما راح تقدرين تقدمي لي المساعده.
طيب هل انت زرتي طبيب نفسي؟
زرت طبيب نفسي بعد يعني الحاح من اخصائيتي، لانه بالفتره هذه اللي كنت يعني تقريبا الفترات اللي كنت اكتم فيها مشاعري كانت تجيني كذا بعض الاوقات الام او نغزات في منطقه الثدي، فكنت انا متوحشه من هذه الفكره فكنت اروح اكشف، لين اخر شيء اكتشفت انه انا عندي ورم حميد. بس قبل ما اكتشف انه هو ورم حميد، نفس الطاقم الطبي دخلني في حاله انه ترى ورم، بس احنا ما ندري اذا هو حميد ولا خبيث، اصبري بعد شهر بنسوي لك اشعه ونكتشف هذا الشيء. فاذكر اني قلت اوكي انا عندي ورم خبيث بموت بالنهايه، طب خليني انا اختصر الطريق. كانت برضه الثالث مره انا افكر فيها اني انتحر. فلما جلس اخصائيتي قالت انه يعني انصحك انك تروحين تتعالجين عند طبيب نفسي بحيث انه يمسك شوي مزاجك وتتحكم في مزاجك الادويه على الاقل، وتصيرين انه ما يتطور هذا الورم او انه ما يزيد عليك. فبعدها جربت اني اتواصل مع طبيب نفس جسمي وخصوصا متخصص بالاورام، وما زلت صراحه اتابع معه. وبحكم يمكن التجارب كلها اللي مريت فيها، كان الطبيب هذا هو اكثر انسان انا قلت له الاشياء اللي انا خايفه اني اقولها. يعني تقريبا هو من اول جلسه عرف اشياء الاخصائيه ما عرفتها من 10 او 12 جلسه.
والان وجود الورم مع زياراتك للطبيب النفسي، فانت الان تاخذين ادويه لي الورم ولي العياده؟
لا، الورم هو المقرر لها عمليه، لكن حكم الاوضاع الحاليه توقفت العمليه. فبس انا اخذ ادويه انه شوي اتحكم في النوبات اللي تجيني.
فهذا الورم صنف على انه حميد.
إيه؟
طيب الان هذه التجربه، يعني الان انت الان برضو هي تجربه تعتبر مختلفه بالنسبه لك، لانه انت دخلتي في دوامه غير عن كل، يعني ممكن تكون صنف هذه تجربه وتجربتك مع موضوع عيادة الأورام مختلف تماما. فهذا بشكل أو بآخر أثر عليك أيضا، وكان له يمكن جزء كبير في حتى في عملية علاجك وعملية تشافيك وتعافيك أو تقبلك للحالة نفسها. فأنت الآن أنت كأنك دخلتي من جديد عند الطبيب النفسي، وكانك بديتي قصة جديدة ثانية مختلفة عن اللي صار قبل.
صحيح. حتى أذكر أول ما اكتشفت أن عندي الورم، كنت قبلها مضطربة نفسيا، فكنت أقول أدعي ربي أقول لا تكفى ربي إذا جد أنا حياتي بتكون تعيسة لهذه الدرجة، بس عطي علامة واحدة أنه أنهي حياتي، صدقني على طول بنهيها. فجاء بعدها فكرة أنه ترى أنت فيك ورم، قبل ما يقولوا لي انه هو ورم حميد. فقلت خلاص ربي اعطاني العلامه، يلا خلاص انا بروح انهي حياتي. وكنت يعني جازمه انه خلاص، يعني اوكي انا قبل كنت خايفه اني اموت، الحين انا ماني خايفه اني اموت، لانه هو اساس الموت جايني، فعلى الاقل يعني اموت انا من نفسي قبل، يعني انا اللي اقرر متى اموت، ولا اني انتظر متى انه ينتشر هذا الورم وتصير هذه الاشياء هم من اموت. انا دائما هذه كانت الفكره اللي في بالي. لكن بعد الجلسات مع طبيب نفسي يعني استوعبت انه لا، انا سويت رابطة وهمية ما ادري من وين جبتها، انه لا يمكن اساسا ان انت تدعين ربك بهذا الشيء ويعطيك علامة زي كذا. فاختفت الفكرة تقريبا.
وكيف الان وضعك الفترة هذه مع يعني سواء موضوع الورم موضوع العيادة النفسية؟
موضوع الورم تسيطر علي بعض الأحيان فكرة انه يعني يجيني كأنه خيال، أنه أشوف الورم قاعد ينتشر في كل جسمي، فيجيني فكرة أنه طب جد الحين أنت ليش عايشة؟ يعني خلاص ورم وفيك الحمد لله، حالتك المزاجية وأحلى منها ما في، جد يعني إهدار أكسجين على وجه الأرض. صراحة كثير أوقات أمر يعني انتكاساتي لو بجي أقيمها مع الأخصائي ومع الطبيب، مع أخصائية ومع الطبيب، أحس أن انتكاساتي مع الطبيب النفسي هي أكثر بكثير من انتكاساتي مع الأخصائية. مو بحكم أن المشكلة فيهم هم، العبرة في الوقت نفسه والتجربة نفسها اللي قاعدة تصير. خصوصاً أني ما كنت متقبلة فكرة أنه أنا موضي أخذ دواء، أنه لا ما فيني شيء. يعني أنا الحين ما كنت متقبلة أساساً علاج لا دوائي، أروح أخذ دواء بعد. فكثير أوقات كانت تجيني أنه بقطع الدواء فجأة، وأنا أعرف أنه وش اللي بيصير إذا قطعته فجأة، أنه أنا بنتكس وبرجع المودي. وكنت أقطع فجأة وأنتكس، يعني حتى أوقات كثير كنت أتكلم مع صديقتي أقول لها أحس بعدين بيقولون موضي حميدان تغذي أسوأ مريضة ممكن تجيكم، لحد يأخذها ترى أعند منها ما في. لكذا أوقات كثير كنت أقول خلاص طبيبي ما نبرايحت له، يعني في ناس عندهم أورام وخبيثة وتعبانين جد يستاهلون مكاني أكثر مني. فتقريبا هذه الانتكاسات اللي أمر فيها مع طبيب.
هل يعني السالفة هذه كلها من اللي يعرف؟
حاليا أختي الأكبر مني وكذلك أخوي وأمي وصديقتي
فقط،
وبعض الناس المقربين مني جدا 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 ممكن أقولها من بين السواريف أنه أي أنا جربت الأخصائي الفلاني أو الطبيب الفلاني، بس التفاصيل ما حد يعرف. يعني حتى أهلي ما يعرفون التفاصيل كاملة، بس صديقتي هي اللي تعرف التفاصيل كاملة. حتى محاولات الانتحار ما حد يعرف عن محاولات الانتحار.
طبعا انت الان لما بداتي تشاركين هذه التجربه وبداتي تتكلمين، هو انت يعني انت تطلع يعني جالسه تخبرين الناس جزء ليس من السهل الواحد يتكلم عنه، ليس من السهل اصلا الحديث عنه، يعني لمختلف الاسباب والتجارب اللي كل الناس ممكن يمرون فيها. فايش الشيء اللي خلاك انه انا لابد انه اشارك هذه التجربه، بالرغم انه انت فعلا ممكن في تخوف انه ردود الناس او افعالها او ايا كان، وبرغم انه في كثير من الناس ما يعرفون؟
هو من زمان انا كانت الفكره في بالي انه يعني كنوع انه من الانتصار، انه بعدين اذا استقرت حالتي ممكن اطلع واحكي تجربتي. لكن حاليا ايش الشيء اللي خلاني يعني اقرر انه الان اتكلم حتى وانا في وسط المعاناه؟ هو المساله تقريبا شوي شخصيه، انه اثبت لنفسك انه لا، انه في شيء، انت تعبانه وعادي قولي انا تعبانه ما في مشكله. بس يعني قبل ما احط هذه الخطوه في بالي انه انا بروح اتكلم، كانت فكره انه ترى صدقيني قصتك بتصير مره سخيفه، ما فيك ولا شيء، واساسا وش بتقولين بالله؟ انه بتقولين انا كنت تعبانه جربت كذا 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 وما ضبط، وهذا الحين قاعده امر بالكاسه عادي. كذلك انه يعني اكثر شيء اعطاني انه روحي الحين تكلمي، انه حاليا جتني النوبة اللي انا دائما اسميها انه انفس على الدواء فاوقف الدواء فجأة. فجتني هذه الحالة انه وقف الدواء فجأة، فانا اعرف انه انا بمر بانتكاسة، فحسيت انه تكلمي عن تجربتك عشان بعدين لا حسيت انه انت دراما وانه انت مدلعة، اسمعي هذا الشيء مرة ثانية عشان تعرفين انه لا انت صدق ترى عانيتي، وان حتى لو معاناتك كانت جدا بسيطة يكفي انها تعني لك انت، مو بالضرورة ان الناس يشوفونها حرفيا معاناة وتستحق ان الواحد يتكلم عنها وكذا. لو انك بس عانيتي مجرد سنة انه شخص توفى او شخص اختفى من حياتك او سبب ممكن انت تشوفينه عادي، اللي مريتي فيه مو بسهل. هي كانت المسألة كان اثبت لنفسي انه لا عادي ترى صدق انت تعبانة ما فيها مشكلة، اعترفي بهالشيء.
يعني أنا يعني أحد الأشياء اللي تهمني صراحة في كثير من المواضيع لما نتكلم في البودكاست، أنه ليس بالضرورة أنه أنا أجيب واحد انتصر على الاضطراب وخرج والآن يعيش أفضل حياة. ويعني حتى في بعض الناس يقول أسامة مثلا ليش تجيب ناس لا يزالون يعانون؟ طيب ممكن هم يبينون صورة مختلفة أو شيء. الفكرة دائما مرتبطة أنه أنا كشخص لو أمر بتجربة يهمني أسمع شخص الآن في هذه اللحظة يمر بنفس اللي أنا أمر فيه، مو شخص تغلب أو شخص لا خلاص أنه تعالوا اسمعوا نجاحاتي واسمعوا وبعطيكم الأفضل فقط من القصة وبأترك الشيء اللي مش كويس بالقصة هذه. أنا أحس بنوع من الانتماء، أحس أنه لا ممكن يكون في حل، أحس أنه أنا في أحد جالس يحاول فأنا برضو لازم أني أحاول. غير أنه لما أنا أجي وأنتهيت وخلصت وأجي أقول لكم أو أنظر عليكم أو أتكلم يعني معكم، والمشاعر اللي تكون في هذه المرحلة مستحيل أنها تنعاد في مرحلة ثانية، لأنه فعلا أنت تمر بهذه التجربة وتمر بهذه التغيرات وتمر بالصعود والنزول اللي فيه يعني آلاف الأشخاص يمرون فيه لكنهم ما يقدرون يتكلمون. مثل هذه التجارب بالعكس، يعني أنا أشكر لك والله رغبتك في المشاركة هذه، بالرغم أنه ممكن ما هو سهل أنه يعني الواحد يناقش مثل هذه التجارب ومثل هذه الأفكار، لكن ما تعرف يعني ما يعرف الشخص كمية الناس اللي قد تستفيد لأنك أطلعتهم على هذا الجانب المختلف. وبالنسبة لك أنت شخصيا أحد الأشياء اللي لن ما هي موجودة عند كثير من الأخصائيات أنه أنت مررتي بهذه التجربة، وهذه المفترض أنها توضع كمن ضمن الخبرات اللي موجودة في السيرة الذاتية لك. لما بكرة يجيك مراجع في العيادة، أنت راح تعرفين مشاعر هذا المراجع لما يدخل، لما تتأخرين عليه، لما تقولين كلمة ما انتبهتي لها، لما في أول لحظة. أنا مريت بهذه التجربة، أنا مو جالس أقول لك أني أنا درستها، لا لا، أنا مريت فيها. فقطعا التجربة هذه الفريدة ما حد راح يقدر يمر فيها إلا إذا مر بتجربة. ما حد راح يعني يوصل بنفسه يروح أنه يختلق مشكلة على أساس أنه يمر بهذه التجربة، لا. فبالعكس أنا أشوف أنه يعني المستفيد الأول والأخير أنت من مشاركة هذه التجربة، وكمستقبل لك أنت تحملين وعندك هذه الميزة وعندك هذه التجربة وعندك هذه الخبرة اللي راح تفيد بشكل كبير جدا في مستقبلك إن شاء الله في العيادة
إن شاء الله بإذن الله.
الله يعطيك العافية موضي،
وشكرا جدا لك على البودكاست وإتاحة الفرصة. يعني أحس أنه ممكن أبدأ شيء جديد الحين بعد ما شاركت، يعني أساسا أحس أنه هام ونزاح اللي تكلمت أخيرا.
لا بأكس، الله يعطيك العافية وشكر لك. فبالعكس شكر لك، وشكر لكل شخص يقرر أنه يشارك معنا على البودكاست. شكرا لك. في شيء حابة تقولينا قبل ما أخلص؟
لا، بس كنصيحة أخيرة أنه حتى لو كنت متخصص، يعني حتى لو أنك متخصص نفسي، صحيح أنه بعض الأحيان صعب أن مقدم الرعاية يكون هو من يتلقى رعاية، لكن المعاناة اللي تصير من الكبرياء اللي يكون في الإنسان أنه مو بأنا اللي أقدم رعاية الحين، أنا اللي أتلقاها، بيكون ثمنه جدا صعب. فبس كنصيحة أخيرة، مجرد ما تحس أنه الإنسان يعني بيتعب نفسيا أو أنه حاسس مشاعر، الأفضل أن يتلقى المساعدة في أسرع وقت.
لا لا، يعني على هذا الموضوع أصلا، يعني جزء من المختصين في مجال التحليل النفسي يطلب منهم أن يمروا بتجربة التحليل النفسي قبل أن يمارسوا التحليل النفسي. فيعني جزء من أنه لابد أنك تصلح نفسك قبل ما تبدأ تصلح الناس، أو تمر بهذه التجربة قبل ما تبدأ تساعد الناس. وجزء مهم، ما هو عيب ولا هو غلط ولا هو مشكلة، وبالعكس هي ميزة للشخص أنه يمر بهذه التجربة ويجي اليوم اللي يمارس فيه هذه الممارسة، ودافع هذا الشخص للمساعدة وللاهتمام والتعاطف قطعا، لأنه هذه المشاعر ما تقدر تدرسها، ما هي موجودة في الكتب، ما هي موجودة في الأدلة الإجرائية، هي موجودة في خبرات وتجارب الشخص بذاته، وهذا اللي يجعل الاختلاف بين الأشخاص. في الكلية في علم النفس كلكم تدرسون نفس المادة، كلكم درسكم نفس الدكاترة، تختبرون نفس الاختبارات، تأخذون نفس الشهادة، ما لا يوجد فرق بينكم إلا بتجاربكم وبخبراتكم الخاصة وبإطلاعكم بثقافتكم، هو هذا اللي يفرق. أما إذا على الشهادة كلكم سواسية، لا فرق بينكم.
صحيح.
شكرا لك مرة ثانية، والله يعطيك العافية.
الله يعافيك. شكرا.
شكرا لكم يا أصدقاء لسماعكم لهذه الحلقة. لا تنسوا تقييم البودكاست على آيتونز. نشر الحلقات عبر منصات التواصل المختلفة يساعدنا كثيرا. أي شخص حاب يشارك تجربته معنا هنا البودكاست، أتمنى منك تتواصل معي على البريد الإلكتروني وهو osama@wajdan.co، وتجدون طرق التواصل في وصف هذه الحلقة. أي شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة. وشكرا لكم. أنا وسام الجيفان، كنتم